الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهدى فأنت الإمام ومسك الختام.
عليك الصلاة وأزكى السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاؤنا يتجدد معكم عبر هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوية حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. ونبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول معنا الآن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله يعافيك أخي، تفضل.
عندي سؤال، باعتبار أن بصليش يعتبر كافر،
نعم،
شو الوضع إذا كان المتوفى واحد من العائلة؟ لازم يصلي عليه ولا مش لازم يصلي على الكافر؟ كل الموضوع بتحكي المفتي في الموضوع هذا.
ماشي، من وين حضرتك أخي الكريم؟ حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعنا. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم،
تفضل يا أخي الكريم.
أسأل والله كيف يمكن أقضي صلاة المغرب إذا أحضر وقت العشاء؟
مرة ثانية، صلاة المغرب،
قضاء صلاة المغرب إذا حضر وقت العشاء، يعني وصلت المسجد بصلي المغرب أبدًا للعشاء، شو أسوي بالحالة هذه؟
ماشي.
السؤال الثاني والله، يعني إذا برضو رحت المسجد وفيش مكان يعني إلا بصف جديد، بصير أنا أوقف في حالي بصف ثاني ولا أستنى حدا؟
ماشي. من وين حضرتك يا أخي الكريم؟
نابلس،
حياك الله. أيضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك من النقب مدير السبع. بكثر الشيخ والله لو سمحت، شوف جماعة بيصلوا الوتر بدل ثلاث ركعات ركعة واحدة بعد السنة في العشاء، ثلاث ركعات ركعة واحدة، واللي بيكون فيها الدعاء يعني
مع
القنوت.
نعم، بارك الله فيك وفيكم، حياك الله أخي الكريم. أيضا نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
تفضل يا أختي.
بدي أسأل، بالنسبة أنا عندي ولد متوفي له شهر، إلنا سنتين من عالجه من مرض القلب، فطبعا ما ضلش يعني طريقة اللي لجأنا لها، في الآخر اضطرينا نرجع إن نأخذ قرض من البنك على أساس علاج، لكنا نعالج فيه برا في الأردن وهان.
نعم.
فبعرفش بطولنا حرام، إحنا أم وأبوه، بطول ابننا. والسؤال الثاني، ما بيش تغلبك.
نعم.
تعليق صورة الميت أو الحي، بتعرف الحكم فيها؟
ماشي، من حضرتك يا أختي؟
حضرت من رام الله أنا،
حياك الله. نعم.
ولو سمحت، بتعرف بالنسبة عن توزيع الروح الميت مثلا، بحكي لك وزع مثلا هذول الثمرات عن الميت، هذول الزيتات عن الميت، هل إنه بصلوا من وراء أجر وثواب ولا لا؟ الله يخليك.
التوزيع عن روح، يعني صدقة؟
صدقة، أيوة صدقة. أنا مثلا جبت كرتونتين تمر، أو مثلا معي مصاري، معي إشي، كلت هدول دوزيهن صدقة عن ابني، عن ابني الميت.
نعم.
بتعرف بس شو الحكم فيه؟ الله يخليك.
ماشي، إن شاء الله. معفو، حياك الله أختي. أيضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضل أخي.
ممكن أسأل سؤال عن في طالع في الأسواق جديد، أو مش جديد، قديما هو بيسموه بيرة، يعني بيرة إسلامية أو أمور زي هيك، أو في الصعيد بيقولها بيرة شعراء. نفسي أسأل المفتي، يعني هاي المشتبهات، بشوف الشباب ساكنين أنا وياهم هون بيجيبوا بيشربوا شو أمور زي هيك، فما هو حكم الدين والإسلام في هذا الإشي؟ يعني أرجو توضيح هذا الإشي للجمهور وعامة الناس.
ماشي، من وين حضرتك أخي؟
أنا من تل نابلس،
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا.
العفو، حياك الله. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أختي.
لو سمحت بدي أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
تفضلي، من حضرتك أنت عفوا؟
من تل كرم،
حياك الله، تفضلي.
أنا كان عندي بنت فيها مس، وعالجتها عند عدة شيوخ على أساس بالقرآن الكريم، وبالنهاية وصفوني على شيخ وطلع هو دجال وأنا بعرفش إنه هو دجال. ولما أجى عندي على البيت خربط كيان البيت كله، عندي 4 بنات من ضمنهم واحدة متجوزة وثلاثة صبايا، وهو خربطنا في البيت إشي مش طبيعي، اللي بدها تنط من الشباك واللي بدها تنط من البلكون واللي تحمل عليه سكين واللي تضربه وحاجات كتيرة خربطة يعني، والحمد لله رب العالمين. بس هذا أساس هو الشيخ ولكن طلع دجال مشعوذ. وأنا بدي أسأل الحكم الدين الإسلامي إيش فيه هذا، إيش حكمه في الدين الإسلامي؟
ماشي. إن شاء
وأنا نسمع. فضيلة الشيخ اللي حضرتك موجود عندك حضرتك؟
لا والله بيسمعنا عبر الهاتف أو بيتابعنا.
نعم. هو سامعك. عندي حصل بنتي المتجوزة جوزها انمس معانا مع ضمن العائلة، وكان يحلف طلقات وأيمان وحاجات خربطة كتير يا شيخ، وأنا كتير تعبانة من هاي الأمور، وبدي أفهم بس إيش حكم الدين الإسلامي بهذا المشعوذ.
نعم.
الله يبارك فيك وشكرا لحضرتكم.
العفو، حياك الله أختي. ونأخذ أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير وبارك
جميع. حياك الله أخي الكريم.
بدي أسأل بالله الشيخ، بالله لو سمحت، هل كنت إحنا يعني من بسمع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ السيرة إنه كان في عهده وقبله اللي هي الأوس والخزرج؟
نعم.
وإحنا كيف نعيش مرحلة يعني الله أعلم، يعني إحنا من الناس من الشيخ يعني سؤالنا.
نعم.
هل ينطبق ذلك على الموجودين عندنا فتح وحماس بما نعرف؟ وبارك الله فيكم ويجزيكم الخير.
حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك
ويجزيكم خير عنه عن أمة محمد
عليه الصلاة والسلام.
بحكي معك أبو عواد من منطقة نابلس.
أهلا بك أخي.
لو بدي أغلبك بدي أسألك كم سؤال، بس أصبر علي، بس الله يخليك تدون هين لفضيلة الشيخ.
تفضل.
أول سؤال إنه زوجي توفي زوجها، ماشي؟
نعم.
الآن إلها أولاد، حماها بدي يحرمها من الميراث، لأن ما في يعني ما بقدر الحما يحمي يمنع زوجي أو إنه أحد بحق كله الورثة طبعا في الدين إنه يمنع من الميراث. الآن بدي أسأل فضيلة الشيخ شو حقها في الميراث عندها 3 أولاد؟ ماشي.
نعم.
السؤال الثاني، إنسان بده ضحي وعليه دين، بجوز أو لا يجوز؟ ماشي. شيخنا
يريد أن يضحي وعليه دين،
عليه دين للمحلة للدكاكين، بجوز أو لا يجوز؟ السؤال الثالث.
نعم.
الآن تقدير النفقة للزوجة، هل الآن في قضاء في محاكم بقدر النفقة للزوجة مثلا 90 دينار 50 دينار؟
نعم.
القاضي لما يقدر النفقة على أي أساس؟ هل أساس شرعي أم اجتهاد منه أم يعني على أي مبادئ عنده قضائية مثلا؟
نعم.
والسؤال الله يجزيكم الخير، آخر سؤال تلقوا إياه يعني تحملونا.
تفضل أخي.
إنه أجى بعرف أنا أحد الناس إنه زوجته بدها تتركه، ماشي، بدها تطلب الخلع، هل بحق زوجته تطلب الخلع؟ السبب انه انا كنت اعمل بحد المحاكم وقال انه زوجته بتريد ان تطلب الخلع منه، انه بيطلب منها ممارسه الجماع، انه بده يجامعها اكثر من مره في اليوم. اسال الحكم الديني طبعا ايش هو الحكم هذا، انه هو زوجته الرجل بده يطلب زوجته انه يمارس
ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم. ماشي تابع ان شاء الله تعالى تسمع الاجابه. معنا اذا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أستفزك مفتي بأسأل سؤال، إنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لا يتفقون على ربهم يتوكلون، إنه يعني أنا وصاير السحر بس دائما أنا بقى يعني بقرأ حالي هيك، بس حكول يعني لما أقرأ حالي بحس يعني إيش يتحرك معي وبحس يعني بحس هيك بهز كثير وهيك، تحكولي لا لازم ترقيش حالك، لازم يعني بجوز إنه ما تبتيش تدبي حالك أنت في الدار وهيك، إنه يعني خلي الشيخ يقرأ عليك يكون أحسن. يعني هل انا اذا ورحت يعني عند شيخ وهيك تكون يعني من الذين يصدقون هيك؟ يعني مش عارف، حابه اسال فضيله المفتي
ماشي
انه يعني اقرا حالي انا ولا اروح عند شيخ استعين الشيخ ولا لا؟
ماشي ان شاء الله سمعت جابرتي. حياك الله. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
تفضل اخي.
معك نهاد من الطيبه.
حياك الله اخي نهاد. تفضل.
48.
اهلا
بك. بدي اسال الشيخ ان شاء الله، انا برخصه السفر معي رخصه اجمع واقصر.
نعم.
بالحاله هاي لما في مطر انو افضل، اصلي جمع تقديم بوقت الظهر اصلي العصر، او اجمع بوقت الظهر اصلي العصر بنيه المطر؟
يعني أنا أفضل. يعني عندك انت سببين له السفر وسبب اخر المطر.
انا يعني السببين موجودات.
اها
انا افضل بقول يعني اجمع 4-4 الظهر والعصر بنية المطر, او اصلي الظهر والعصر بنية بوقت العصر الظهر سنتين سنتين, انا افضل.
ماشي ان شاء الله تسمع الإجابة يا اخي الكريم, حياك الله فيكم. ايضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
الله يعطيكم العافية. والله بدي أسأل فضيلة المفتي, أولاش بالنسبة للجمع, الجمع بين الصلاتين في خاصة في الشتاء, هل يجوز إذا كان مثلا فيش مطر لكن في برد, هل يجوز الجمع في هذه الحالة؟ السؤال الثاني بالنسبة للأضحية, عمن تجزي, عن المضحي نفسه ولا عنه وعن أهل بيته؟
ماشي ان شاء الله.
والسؤال الاخير بالنسبه لتكبيرات العيد, هل هناك نص عليها ولا يعني في مشايخ بيقولوا انه في جزء من التكبيرات هي بدعه اللي كنا نكبرها في العيد, فشو اللفظ النص او هل في مانع او ينص على منع جزء من التكبيرات اللي كنا نكبرها في العيد؟ بارك الله فيكم.
حياك الله الكريم. ناخذ الاتصال الاخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت بدي اسال فضيله المفتي, انا قبل العيد تقريبا في ناس اجتمعوا علينا مسمين حالهم الصوفيين, هسه بدي اسال فضيله المفتي شو يعني الصوفيين, مع اني رحت معهم مره على المسجد قعدوا في طابق تحتاني وطفوا وصاروا يهللوا يعني وهيك, فبدي اسال المفتي اذا حرام هذا الاشي ولا لا, لانهم بظلهم يتصلوا يعني وبدهم ايانا نروح معهم وهيك, فبدأت فضيلة المفتي اذا هذا الاشي حرام ولا حلال وشو يعني صوفيا.
ماشي. من حضرتك اخي الكريم؟
من يقطير المثلث.
حياك الله.
شكرا لك.
العفو, اهلا بك. نعتذر للاخوة الذين يحاولون اتصال بنا, هنالك اتصالات كثيرة ولكن نأخذ هذه المجموعة, إن بقي معنا وقت سنأخذ مجموعة أخرى إن شاء الله تعالى من أسئلتكم. نبدأ فضيلة المفتي لو تكرمتم, كان سؤال الأخ المستمع من القدس عن الإنسان الذي لا يصلي, إذا يعني هل يعتبر كافرا أولا, وإذا كان يعتبر كافرا فمن توفي من العائلة قريب له لا يصلي هل يصلى عليه بعد وفاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه, فقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الفريضة التي تعد من أهم فرائض الإسلام, قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, من تركها فقد كفر. وقال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه وتعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والنصوص تضافرت على أهمية الصلاة. أما تارك الصلاة, من ترك الصلاة جاحدا لها منكرا لفرضها فقد كفر, لأنه أنكر فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه. أما إذا ترك الصلاة وكان متهاونا فيها فهذا يعتبر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو فاسق, لابد له من توبة يحدثها حتى يكفر عن ذنبه. فقد عد العلماء من ترك فريضة واحدة أنه ارتكب كبيرة, لقوله عز وجل: المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالذي يسهو عن صلاته توعده بالويل وهو واد في جهنم, فكيف بمن تركها كلها ولم يلق بالا لها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي المسلمين وهو على فراش الموت يقول لهم: الصلاة 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 الصلاة. أما بالنسبة لمن توفاه الله مات ولم يصلي فيتجوز الصلاة عليه ما دام غير منكر للصلاة, لأن ترك الصلاة من غير إنكار ولا جحود يعتبر معصية, وأهل المعاصي يصلى عليهم والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول عن قضاء صلاة المغرب إذا حضر وقت العشاء.
بالنسبة لصلاة المغرب إذا دخل وقت العشاء يبدأ بصلاة المغرب، ثم بعد ذلك يقوم يصلي العشاء، فلا بد من الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة مرتبة، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي، والله تعالى أعلم.
نعم. وسؤاله الثاني يقول ذهب إلى المسجد والصفوف مكتملة، هل ينتظر حتى يأتي أحد أم كيف يصلي، كيف يبدأ، وهل هو يبدأ بصف جديد أم ماذا؟
بالنسبة لصفوف الصلاة، إذا جاء المصلي المسبوق إلى المسجد وكانت الصفوف أو كان الصف الأخير غير ممتلئ ثم صلى لوحده فهذا منهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن صلى خلف الصف كان وحيدا. وهذا الحديث ينطبق على من كانت الصفوف غير ممتلئة وصلى لوحده، لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا أتم الصفوف الأول فالأول، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فهذا الحال الأولى. الحال الثانية إذا جاء إلى المسجد المسبوق وكانت الصفوف ممتلئة ما في مجال، في هذه الحال يصلي وحيدا ولا يقطع الصف وصلاته صحيحة والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من النقب، يسأل عن صلاة الوتر. يقول بعض الناس يصلون صلاة الوتر ركعة واحدة بدل ثلاث ركعات، هل هذا صحيح؟
صلاة الوتر تصلى الوتر ثلاث ركعات كصلاة المغرب، ويجوز أن تصلى ركعتين ثم ركعة منفردة لوحدها، وأيضا يصح أن تصلى الوتر ركعة واحدة منفردة دون أن يصلى قبل قبلها ركعتين، والأفضل أن يصلي ثلاث ركعات وتر سواء كانت متصلات أو كانت ركعتين وبعدها ركعة واحدة والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأسئلة الأخت المستمعة من رام الله، وعندها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تقول كان لها ولد توفي، طبعا هو قبل شهر كما قالت، وكان قبل أن توفي يعني يحاولون علاجه بسبب مرض القلب، واضطروا لأخذ قرض من البنك، هل يعني يؤاخذ ويحاسب ويأثم على ذلك أم ماذا؟
القرض الربوي حرام، والربا كما معلوم كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يلجأ إلى الحرام إلا في حالة الضرورة القصوى، كإنسان يخشى على نفسه الموت ويريد أن ينقذ حياته فأكل الحرام. أكل الحرام في حال الاضطرار لمن أشرف على الهلاك والموت. وإذا كان فهذا سؤال يعني أرجو أن يكون واضح الجواب حتى ما أحد من الناس يوسع في الكلام الذي سأقوله. إذا كان هذا الشخص يوشك على الهلاك والموت ولا يوجد له أي سبيل، سدة المنافذ والطرق، ولا يوجد له إلا سبيل المال الحرام اللي هو مال الربوي، فعندئذ يأخذ قدر حاجته منه والله تعالى أعلم. وغير حالة الاضطرار المشرف على الهلاك لا يجوز أبدا أن يتعامل المسلم بالربا والله تعالى أعلم.
نعم إذن هي كحالة من وجد في الصحراء ولا يجد قوتا
فقط لا غير،
ويأكل لحم الميتة
فيه. نعم ويقول قال الشيخ فلان وقال فلان وقال المفتي فلان وقال كذا وإلى آخره. هي الأخت يعني سألت أنه كان مريض قلب، مريض القلب يوشك على موته وتوفى رحمة الله عليه. وإذا انعدمت السبل وسدت الطرق ولم يجد أي طريق إلا هذا الطريق وكونه يشرف على الهلاك والموت يأخذ بالاضطرار فقط لا غير، وعدى ذلك فهو حرام والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن حكم تعليق الصور سواء كان لحي أو لميت.
تعليق الصور الفقهاء ذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال. من الفقهاء من قال بالإباحة أنه يباح تعليق الصور، ومنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة. والأقوال الثلاثة لها أدلتها المعتبرة، ويفضل عدم تعليق الصور، لكن هذه الفقهاء لهم اجتهادات ثلاثة كما ذكرت، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث عن توزيع عن روح الميت صدقة، مثلا أرادت توزع تمرا أو مالا عن روح أحد الأقارب، ابنها أو غير ذلك، فهل يصل هذا الثواب لذلك الميت؟
نعم، الصدقة عن الميت تصل لما صح في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني توفت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا الحديث صريح أن هذه المرأة ماتت ولم توصي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق عليها له أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أيضا في رواية أخرى عن سعد بن عبادة أن أمه توفيت وهو غائب، فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال نعم. فقال أشهدك أن حائطي، يعني بستاني، صدق عنها. وهذا حديث صريح أيضا في جواز الصدق عن الميت وأنها تصل، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك ننتقل لسؤال الأخ المستمع من تل قضاء نابلس، يقول في الأسواق ما يسمى بالبيرة الإسلامية، هل هي من الأمور المشتبهة؟ ما حكمها الشرعي؟
اليوم اختلطت الأمور بعضها البعض، وأصبحت يعني زجاجات الخمر تشبه زجاجة البيرة، وزجاجة البيرة اللي بيحكوا عن هذه هي تشبه متطابقة مع زجاجات الخمر. وما يؤسف له أيضا في هذه الأيام أن الخمور تنتشر خاصة بين الشباب، وهذه الخمر كان معروف في أم الخبائث، فإذا كانت هذه الزجاجات تشبه زجاجة الخمر فهي محرمة للتشابه فيما بينها ولوجود الالتباس، وهناك من يجعل هذه الزجاجات مدخلا لتوزيع أو بيع الخمور، والله تعالى أعلم، ولذلك استخدامه حرام، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال الأخت المستمعة من طول كرم، تقول كانت عندها بنت فيها مس من الشيطان وعالجتها عند أناس، منهم شخص يدعي أنه شيخ وتبين أنه دجال ومشعوذ وسبب لهم مشاكل كثيرة في البيت كما استمعنا، أمور حساسة وخطيرة كما قالت. ما حكم هذا الإنسان الذي ادعى أنه يعالج السحر وتبين أنه دجال؟
والأصل الإنسان يسأل عمن يذهب إليه، كما ذكر ابن سيرين رحمه الله قال إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. والذهاب إلى المعالجين إن كانوا ثقات ومعروفين بالتقوى والصلاح ومخافة الله عز وجل وبالعلم يذهب إليهم للمعالجة، ولا بأس بأن يقرأ إنسان له معرفة وله باع في هذه الأمور على شخص مصاب بالسحر وما شابه السحر. أما الذهاب إلى المشعوذين والدجالين فهذا حرام، فهذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالذهاب إلى الإنسان قبل ما يروح عليه أن يسأل ويستفسر ويتأكد قبل ما يذهب إلى هذا الشخص. أما إذا إنسان ذهب إلى شخص واكتشف أن هذا الشخص دجال فيجب عليه أن يقاطعه، وإذا تضرر منه أن يشتكي إلى الجهات المعنية التي تتابع مثل هذه الأمور. الشعوذة حرام، وإذا تضرر الإنسان من شخص فليذهب إلى الجهات المعنية يشتكي عليه يرفع منظمته عند الجهات التي تعالج مثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أحد الإخوة المستمعين كان له سؤال عن حال المسلمين حاليا من وجود جماعات وأحزاب وما كان عليه العرب من أوس وخزرج، هل يعني هنالك وجه شبه ما بين هذا وذاك كما قال الأخ المستمع أم لا؟
المسلم عليه أن يسعى دائما، المسلمون كلهم أمة واحدة والمسلمون كلهم إخوة، ربنا قال إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالأصل أن يكون المسلمون جميعا أمة واحدة ويدا واحدة على من سواهم، وأن يكونوا مؤتلفين لا مختلفين. أما تتشابه بقبائل سابقة أو قبائل لاحقة فهذا ليس يعني هو الأمر المهم، المهم هو أن يمتثل المسلمون لأمر دينهم الذي يدعوهم إلى أن يكونوا صفا واحدا وكتلة واحدة، وأن يكونوا أيضا جمعا واحدا غير مفرق، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى سوء السبيل.
آمين آمين بارك الله فيكم. والآن ننتقل لأسئلة الأخ المستمع أبو عواد من نابلس. سؤاله الأول يقول زوجة توفي زوجها ولها أولاد، حماها يريد حرمانها من الميراث وعندها 3 أولاد، يسأل ما هو حقها وهل له أن يحرمها؟
ما بصدر أن يحرمها من الميراث، دام زوجها توفي وبقيت التركة كما هي لا يستطيع أحد أن يحرمها من الميراث، هي تعمل حصر عرف في المحكمة الشرعية كونها زوجة لها أولاد لها الثمن، وتصدر تستصدر حصر عرف في المحكمة الشرعية ويوزع الميراث حسب وثيقة حصر الإثر حصر الإرث، وتذهب بها بهذه الوثيقة إلى الجهات المالية مثل البنوك كانوا الأموال أو دوائر الطابوت أو المالية، وكل جهة لها لزوجها فيها مسجل حظ، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني يريد شخص تقول يريد أن يضحي وعليه دين، سؤال الأخ أبو عواد نعم يقول يريد شخص أن يضحي وعليه دين، هل يجوز له ذلك أم لا؟
هو من حيث الجواز يجوز له أن يضحي، لكن هو الأولى به أن يسد دينه، يعني بده يشتري ضحية حقه 500 دينار يروح يسد الدين اللي عليه، لأن سداد الدين أولى من الضحية، سداد الدين فرض عليه، الضحية سنة مؤكدة، فتقديم الفرض على السنة هذا أمر معروف في الشريعة. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشريف مطل الغني ظلم، مدام هو معاه بده يروح يضحي لا يروح يسد الدين مدام يروح يضحي، فالمماطلة هذا ظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحل عرضه أو عرضه، إنه معنى عرضه إنه يعرض على القضاء، وعرضه يعني أنه لا شتم من الدائن، فمعذور الدائن بشتيمته له، فالأولى به أن يسد دينه، وسداد الدين مقدم على الأضحية، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث يقول المحاكم تقدر النفقة للزوجة، لكن يسأل الأخ المستمع على أي أساس يكون هذا التقدير؟
المحكمة حسب معلوماتي بتقدر النفقة بناء على تقدير الخبراء، القاضي بيجيب 2 انهم لتقدير النفقة بيعرفوا نفق دخل هذا الزوج وما يدخل عليه من اموال ومن امور مالية، وبناء على تقدير الخبراء يقرر القاضي، يعني المسألة مش انه هو اجتهاد صحيح، ولكن هو يستعين بالخبراء، ربنا قال في القرآن الكريم لينفق ذو سعة من سعته وان قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فالإنسان نفقة الزوج واجبة تجاه زوجته، ولكن تكون حسب قدرته واستطاعته، فهناك دخل كبير دخل متوسط دخل صغير، يختلف الناس في دخل كل شخص بالنسبة لآخر، وكما قلت القاضي يعين خبراء اثنين ويقدروا النفقة وبناء على ذلك يتم الحكم، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الرابع يقول شخص زوجته تريد أن أو تطلب منه الطلاق وتطلب الخلع، يعني لها الحق كما ذكر الأخ المستمع؟
والخلع غير موجود عندنا على يد الحال، يعني يريح راسه وبقول بيشتغل المحكمة، المحكمة ما عندها خلع، المحكمة عندها الطلاق مقابل إبراء العام. إذا تم الاتفاق بين الزوج والزوجة على أن تقوم الزوجة بإبراء زوجها من حقوقها المالية مقابل أن يطلقها، في هذه الحال تطلق المرأة أو الزوجة بطلقة باهنة مقابل الإبراء العام، يعني بتبري زوجها من حقوقها في المتأخر أو في المتقدم أو بالنفق حسب ما يتم الاتفاق عليه أو حسب ما يبرم في عقد الطلاق أو وثيقة الطلاق. أما الخلع بالمعنى المعروف اللي بنسمعه عنه في مصر أو في بلاد أخرى فعندنا غير موجود، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لإحدى الأخوات المستمعات، تقول بأنها مصابة بالسحر وتقرأ على نفسها لكنها تشعر يعني بأمور وإحساس في معدتها، يقولون لها يعني الأفضل أن يقرأ عليك شخص آخر وأن لا تقرأي أنت، فهل هذا الكلام صحيح؟
وأسأل الله العافية، إذا كانت هي مصابة بالسحر وقرأت على نفسها ويعني وجدت أن الأمر يحتاج إلى أن تستعين بشخص عنده خبرة أكثر أو عنده قدرات أكثر فلا مانع، لكن على أن تذهب إلى شخص ثقة، إنسان موثوق وإنسان عنده يعرف بعلمه بهذا الأمر وصاحب دين، وألا تذهب إلى المشعوذين كما ذكرت إحدى السائلات قبل قليل. هناك في هذا المجال هناك من يكون صادقا وعنده الخبرة الجيدة وممكن أن يساعد، وهناك للأسف الشديد هناك من يدجل ولا يسعى إلا وراء المال والدجل والاحتيال ويستغل حاجة الناس ليظلوا يعني يذهبون إليه ويجيئون ويدفعون له الأموال. فلا بد من حيث الجواز يجوز لها أن تذهب إلى رجل ثقة خبير عسى أن تستفيد منه إن شاء الله ويذهب عنها ما تجد من سحر في نفسها.
آمين إن شاء الله، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع نهاد من الطيبة داخل الخط الأخضر، يقول هو يسافر والآن بسبب المطر يصح له أن يجمع وأن يقصر لهذين السببين، لكن أيهما أفضل؟ يقول أن يصلي الظهر 4 والعصر 4 ركعات أم يصلي ركعتين ركعتين؟
إذا كان هو مسافر فهو له رخصة القصر ورسول أيضا رخصة الجمع، والقصر أثبت من الجمع لأن القصر ورد في القرآن الكريم من قوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فالقصر رخصة ثبتت في القرآن الكريم. أيضا من ناحية فقهية من الفقهاء الجمهور الفقهاء قالوا القصر رخصة، لكن بعض الفقهاء قالوا القصر واجب، وهذا يدل على أن القصر مقدم على الجمع. فإذا هو سافر فله أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين زي الظهر والعصر والعشاء، ويجوز له أيضا الجمع أنه يجمع بين الفرضين. الآن الفرق بين رخصة المسافر برخصة مسافر والمقيم بالنسبة للجمع أن رخصة المطر أن المقيم في بلده يجمع جمع تقديم للمطر، فالمطر يجمع له جمع تقديم، أما المسافر فيجمع له جمع تقديم ويجوز له أن يجمع تأخير. يعني إذا كان مسافر فحله يجمع جمع تأخير، يعني صلي المغرب في وقت العشاء أو الظهر في وقت العصر، أو جمع تأخير الثانية يصلي في وقت الأولى. أما الإنسان المقيم إذا كان دين مطر ما صح له إلا جمع جمع تقديم فقط تغيير، يعني صلي العشاء في وقت المغرب، بقدم العشاء للمغرب وبقدم العصر للظهر. هذا بالنسبة للمقيم في وسط المطر، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأحد الإخوة المستمعين كان له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن الجمع أيضا بسبب يعني أحوال الفصل الشتاء، قال هنالك يعني أحيانا تكون أحوال جوية باردة لا يوجد فيها مطر، فهل يجوز الجمع في مثل هذه الحالة؟
نعم يجوز الجمع في حال المطر والبرد والسفر والخوف، هذه من والمرض، هذه من الأعذار التي نص عليها الفقهاء للجمع بين الصلاتين، والله تعالى.
نعم. سؤاله الثاني كان عن الأضحية، قال أو سأل عن الأضحية هل تكون عن نفسه أم يجوز أن تكون عن نفسه وعن أهل بيته؟
الأضحية تجزئ عن الشخص المضحي وعن أهل بيته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى قال اللهم هذه عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم، فكونه صلى الله عليه وسلم ذكر هذه النية فبين أن الأضحية تجزئ عن الشخص الواحد وعن أهل بيته أيضا، والنية في الأضحية تكون لفظية لأن لا يترصد بالنية إلا في موضعين، الموضع الأول في الحج عند النية بالحج، والوضع الثاني عند الذبح، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثالث كان عن تكبيرات العيد ويسأل عن النص المشروع أو بعض الأذكار التي قيل أنها ليست يعني من السنة.
تكبيرات العيد ما في حد إلا بعرفها، يعني معروفة ومشهورة، يعني تكبير الله سبحانه وتعالى وتحميد الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل، فهذه التكبيرات يعني تصطحبها المآذن في كل بلد وفي المساجد وفي التجمعات، وهي معروفة ومشهورة. الآن الزيادة عليها أو النقصان منها أو الاقتصار على بعض الألفاظ، هناك من الفقهاء من جعل الأمر محصورا في ترديدات معينة، ومن الفقهاء من توسع فيها زاد عليها، الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أزواجه وعلى أنصاره وعلى آله صلى الله عليه وسلم، وعلى اعتبار أنه هذا من الذكر لأنه يشرع الذكر في هذه الأيام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام منى أيام التشريق قال هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فالذين توسعوا قالوا هذا من ذكر الله، ويعني لا بأس في ذلك، يعني نحن نسمع أحيانا الناس اللي هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرة حمدها كثيرة سبحان الله بكتن وأصيلة، يعني ويذكر أيضا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى محمد وأنصاره وأصحابه وإلى آخره، فهذا هذه الإضافة أو هذه الزيادة هي من باب الذكر المطلق الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، من قوله عليه الصلاة والسلام أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤال الأخير كان لأحد الإخوة المستمعين من المثلث، يعني كان سؤاله عن يعني الصوفية و الذكر في الظلام وغير ذلك، يعني هو يريد أن يعني يتعرف على بعض هذه الأمور، ماذا تقولون له بارك الله فيكم؟
يعني إذا كان أمر يتعلق بالذكر، الذكر يجوز كان في الظلام أو كان في النور أو كان في المسجد أو كان في البيت أو كان في الشارع أو أي طريق، فالذكر ذكر الله سبحانه وتعالى أمر به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ف بتحدث بشكل عام أما ما إيش مقصود بالصوفية، يعني بده مثلا شو الصوفية إيش، إذا كان يدعونه لذكر الله ومقصود بها ذكر الله كما ذكر في السؤال،
هذا لا بأس به وأمر حض عليه الشرع والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. إذن مستمعين الكرام الآن بعد الإجابة عن هذه المجموعة الأولى من أسئلتكم نتواصل معكم لنستقبل بعض المكالمات يعني فيما يسمح به وقت البرنامج. نأخذ الآن معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
بأسأل شيخ مصري والله سؤال لو سمحت.
تفضل. منين حضرتك؟
في الناصر.
حياك الله تفضل أخي.
في المزبوط خمس إخوة ورث إلى لأب أو بالورث كان في قطع أراضي. واحد من الإخوة كان على خلاف مع إخوته ووقت لما بلش يبيعوا الأرض هو زي ما كل سفق لحاله كان له محامي لوحده وكان على اتصال مع الوالدة. طبعا احنا منكسم ان شاء الله حسب الشرع ولكن داخل اسرائيل هون عشان نطلع الوراق وحصر الارث وهي الشغلات فبيجبرونا نطلع على القانون المدني ولكن وقت التقسيم احنا منكسم على التقسيم الشرعي. هون الاخو اللي على خلاف مع الاخوة طبعا بالصدفة هو امام مسجد في قرية مجاورة للكرة هون بيقول انه حسب الشرع بده حصته وبده حصة الوالدة تتقسم علينا كلياتنا. فانا بسأل المفتي هل بالشرع بيقول انه الوالدة اللي هي موجودة وحية في اشي بشرع الاسلام بيقول انه حصة الوالدة تقسم على الاولاد؟
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابة يا اخي الكريم. حياك الله ان شاء الله تسمع الاجابة وتابعنا. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ سامحت.
نعم تفضل.
بحكي معك عبد الله من رام الله.
أهلا بك أخي عبد الله تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لعملية الاغتسال من الجنابة للذكر هل هي المفروض أنه يغسل اليدين ثم يزيل النجاسة ويتوضأ للصلاة بعدين يحط الماء على رأسه ويغسل الأيمن الأيسر بعدين أنه يعمم أم يكفي عملية الحمام العادي اللي إحنا نسميه الشاور أو أن الواحد يتحمم بشكل مباشر مع وجود النية؟ هل هذه يعني لازم هذه الخطوات كلها نعملها خطوة خطوة بالترتيب؟
ماشي.
واضح السؤال. في بالنسبة للسؤال الثاني بالنسبة لعملية الجمع يمكن وصل جواب على أسئلة الجمع كثير بس بدي أسأل مساعدة الجمع بسبب السفر. طب أنا ممكن إني أسافر وأقطع المسافة الشرعية بس أسأل إنه حتى لو كان في مجال إني أصلي هل يجوز لي إني أجمع؟ يعني أنا ممكن أصلي بس خلاص كانت في نية الجمع أصلا سواء كان تقديم أو تأخير.
نعم إذا في معه مجال يصلي الصلاة كاملة لكن
بالضبط إنه أنا معي مجال أصلي بلادنا يعني بلاد مفتوحة وفي مجال تصلي وين ما بدك هل يجوز إني أجمع ولا لا؟ خلاص ما دام موضوع الصلاة وأنت في مجال تصلي لازم أصلي ولا خلاص بما إن نيتي أصلا كانت الجامعة بغض النظر كان تقديم أو تأخير بسبب السفر هل هو جائز؟
ماشي إن شاء الله نسمع الإجابة يا أخي الكريم. حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
بدي أسألك عن زيارة النساء للقبور هل هي جائزة أو غير جائزة فيها حرام أو غير حرام؟
ماشي من حضرتك يا أختي؟
من سلفيت.
نعم.
وعندي بنتي عمرها 21 سنة توفى أخوها قبل 4 شهور 5 شهور بس دخلناها على الدار جبناها من المستشفى نظرت على نفسها نذر إنها تذبح عنه ذبيحتين وتوزعهن مع إنها غير مبتدرة فبعرف شو الحكم في هذا الاشي فارجوك تفيدنا الله يخليك.
ماشي غير مقتدرة اذا هي
غير مقتدرة يعني هي انا بقول لك من الصدمة شافت اخوها داخل على الدار جبناه نغسله يعني في الدار
نعم.
شافت هذا المنظر ندرت على نفسها ندر انها تذبح ذبيحتين وتوزعهن والبنت غير مقتدرة لا هي ولا جوزها.
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابة. تحياتي لك العفو. معنا اذا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل اخي.
اخوي عندي بنت عمرها 6 سنين
نعم
بس لما باجي اصلي وانا بصلي تيجي بتوقف على جنبي بتصير تقول لي ابوي احكي بصوت عالي هل هذا مسموح ولا غير مسموح ولو سمحت بدي الجواب لو تقدر تجاوب لي عليه لانه انا في الشغل وما
ماشي. فضيلة المفتي ماذا تقولون بارك الله فيكم للاخ المستمع؟
يعني بنت صغيرة لا تلتفت اليها يعني كانت انت كنت بتصلي بتقول لك ارفع بدي اسمع ما تسمع انت تبطلي أيوة. صلاتك كما هي ان كان صلاتك جهرية ترفع صوتك ان كان صلاتك سرية تقرأ في نفسك والله تعالى
ان شاء الله.
حياك الله. حياك الله أخي كريم. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
سمحت يا أخي بدي أسأل سؤال.
تفضل. نعم
أنا حلفت يمين على موقف وعلى أساس أني أنا في طفل صغير عندي بكى طلب حاجة مني وأعطيته رد طلب وأعطيته وأصر إلا بده من اللي في إيدي. حلفت يمين بالله من ذيكن، قلت والله من ذيكن، وحطيت الحاجة على جنبي. أجا أبوه من برا ما بعرف إني حلفت. الولد طلب من أبوه وكان ناول إياهن أطعمه منهن يعني، فلو بكل تاتا أنا أكلت من اللي برضيتش تنطعمين إياه. أنا كنت حالف ما بدوكن، فوقع علي اليمين.
ماشي، إن شاء الله تسمع إجابي يا أختي. حياك الله، ونعتذر للإخوة الذين حاولوا اتصال بنا لضيق وقت البرنامج. فضلت مفتي، سؤال الأخ المستمع من الناصرة عن الميراث وخلاف أحد الإخوة مع الإخوة الآخرين. يقول هذا الأخ يعني الذي له خلاف أو خصومة مع إخوته أنه يريد حصته من قطعة الأرض، وأن يعطي وأن تكون حصة الأم الواردة تقسم على الإخوة، هل له ذلك؟
الميراث له التركة تكون للميت، فإذا توفي الإنسان أصبحت أماله تركة وميراث تقسم على الورثة. أما الحي فهذا لا 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 يورث، يعني ما بتقسم تركته ما دامت أمهم موجودة حية، كيف يريدون أن يرثوها وهي طيبة؟ هذا لا يصح، لا يجوز. الإنسان بعد الموت تصبح أماله تركة للورثة، أما هو طيب لسير ورثة فهذا يعني خطأ لابد من تصويبه، إلا إذا أمهم إلا إذا الأم قررت أن تهب أموالها لهم أو أن تقسم أموالها على أولادها إن هي رأت ذلك. أما أن تقسم أموالها وهي حية فهذا لا يعتبر ميراث، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع عبد الله من رام الله. سؤاله الأول عن كيفية الاغتسال، هل الاغتسال الحمام العادي كما قال مع النية يجزئ عن الاغتسال من الجنابة طبعا بالنسبة للرجل، أم هنالك خطوات لابد من اتباعها في الاغتسال من الجنابة؟
والاغتسال هناك السنة في تطبيقه، فيغسل مكان يعني الذي فيه إذا كان جنابة مثلا يغسل المكان، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يسكر الماء على رأسه وعلى شقه الأيمن وشقه الأيسر، ثم يعم الماء جميع جسده. فهذه سنة في تطبيق الاغتسال. أما لو أنه مثلا سكب الماء على جميع جسده وبنية اغتسال يعتبر اغتسالا، لأن الاغتسال هو أن يعم الماء جميع الجسد، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخ المستمع عبد الله عن الجمع في الصلاة بسبب السفر. يقول إذا كان الإنسان معه مجال للصلاة هل يجوز له أن يجمع؟
السفر كما ذكرت هو رخصة، فيه رخصة القصر والجمع، هذه الرخصة ليست فرضا وإنما يستحب له أن يقوم بها، للحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. وهذا بخصوص القصر. أما الجمع فهو يدخل في عموم الرخص التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي رواية أخرى إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهو إن ترك الجمع فهذا يعود له، ليس فرضا، وإن صلى الصلاة جمعا فهو أتى برخصة من الرخص الشرعية، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخت المستمعة من سلفيت، سؤال لها سؤالان. سؤالها الأول عن حكم زيارة النساء للقبور.
زيارة النساء للقبور من الفقهاء من ذكر أنها لا تجوز على اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارة القبور، وحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، من الفقهاء من قال أن هذا الحديث نسخ الحديث السابق وأجاز زيارة القبور،
لكلا الصنفين الرجال والنساء، ومن الفقهاء من جعلها للرجال فقط لا غير. على أي حال، إذا زارت المرأة القبور فينبغي لها ألا تزورها وحيدة، خاصة إذا كانت ناهية بعيدة عن مكان سكن الناس، وغالبا ما تكون القبور بهذه الصفة من حيث المكان، وألا تذهب لوحدها، لأن القبور الآن أصبحت يعني مكانا ربما تحدث فيه حوادث لا تليق، فمكان شبهة إذا ذهبت المرأة لوحدها. فعلى هذا القول، إن ذهبت زيارة القبور أن تحتاط هذه الحيطة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني تقول بأن ابنتها المتزوجة وعمرها 21 سنة عندما رأت أخاها المتوفى نذرت هذه الأخت أن تذبح عن أخيها ذبيحتين، لكنها تقول بأنها غير مقتدرة على ذلك، ماذا عليها؟
إذا كان أول شيء النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه أمرا غير ملزم به.
نعم.
فإذا ملزمنا بذبيحة ولا بذبيحتين، فعندما تنذر أو أحد ينذر على نفسه أنه يذبح، إنها هنا ألزم نفسه بشيء غير ملزم به، ويجب على الإنسان أن يفي بنذره ما دام قادر على ذلك، لقوله عز وجل بل يوفوا نذورهم. الآن إنسان نذر نذرا سواء زي السؤال سألته أو غير السؤال، ولم يستطع أن ينفذ هذا النذر، كل من نذر نذرا وعجز عن إتيانه فعليه كفارة يمين، وهي أطعم 10 فقراء، إن لم يجد فيصوم 3 أيام، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير كان لإحدى الأخوات المستمعات، تقول حلفت يمينا على موقف طلب أحد الأطفال الصغار شيئا وتكرر منه ذلك مرارا، في النهاية حلفت أن لا تعطيه، فجاء والده من غير علم تلك الجدة وأعطاه ذلك الأمر، فماذا على هذه الجدة التي حلفت؟
إذا كان اليمين هنا ننظر إليه نظرتين، الأولى إذا كان يمينا مجرد كلام باللغو باللسان، وهذا عادة كثير من الناس خاصة النساء عندما يحلفن على أولادهن وما شابه. إذا كان اليمين مجرد كلام باللسان فهذا يعتبر يمين لغو، ويمين اللغو لا كفارة عليه. لا، ربنا قال في القرآن الكريم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهذا يمين لغو ما في عن أي شيء. أما إذا كان هذا اليمين منعقدا بنيتها أي بقلبها قد قصدت وعزمت على تنفيذ يمين ما، فيصبح في هذه الحال يمين منعقدة، واليمين المنعقدة الذي هو من كسب القلب بداية وينطق به اللسان دلالة عليه، إذا حدث الحالف في يمين منعقدة فتجب عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 فقراء إما بصنع بقدر بصنع 3 أيام، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعين الكرام، بعد هذه الإجابة عن أسئلتكم وفي ختام هذا اللقاء الطيب، نتوجه بالشكر الجزيل لضيفي هذا البرنامج وهذه الحلقة فضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. في النهاية فضيلة المفتي نقول لكم بارك الله فيكم، شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك الشكر موصول لحضراتكم على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين لكم مني أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة، نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات هيا وحلم ولبل ولطف وجود، عليك من المؤمنين السلام.